ومع العلم بوجداني لا موضوع لقاعدتي فلهذا لا معارض لقاعدتي للمورث فإن قاعدتي للمورث حينئذ لا معارض له فتجري. فأما في هذه المسألة فلا يكو فلا مورد لهذا العلم الإجمالي، لأن الوارث يعلم بأن الزكاة تعلقت بأموال المورد، فبعد موت الشك في أنه أداها أو لا فليس قاعدة اليد تحكم بأن جميع الأموال جميع ما تحت يده ملك له ولا شريك معه معه، فهذه القاعدة تجري. وأما من تقلب للورثة الوارث لا يعلم بتعلق الزكاة بسهمه إذا بلغ حد النصاب، بفرض أن الزكاة تعلقت قبل انتقاله إليه. ثم إن قاعدة اليد لا تجري في الزمانات، مورد قاعدة اليد على أعيان الخارجية. فأما إذا كان المال الزكي تالفا فكان تلف تقصير من المالك فهو ضامن للزكاة وضامن لبدلها من المثل على القيمة. فعندئذ إذا شك في أنه أداه ما عليه من الزمان أداه أو لا فلا مانع من استفاض بقاء زمانه بقاء اشتغال ذمته وبقاء أن ذمته مشغولة بالدين لا مانع من ذلك. فنتيجة هذا الاستحقاق أن في الترك دين للميت ومقدار الدين يبقى في ملك الميت فلا ينتقل إلى الورثة، فلهذا لا بد من إخراج الدين أولا من الترك ثم تقسيم الترك بين الورثة. قاعدة اليد لا تجري في الزمانات وموردها على أعيان الخارجية. ثم بعد ذلك ذكر المحاكم قدس الله نفسه هذا كله في زكاة في السنة الحالية. فأما الزكاة في السنين السابقة فقد ذكر قدس الله نفسه المرجع وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة الصحة أو الحلولة. فقد تقدم سابقا أنه لا يمكن التمسك بقاعدة الحلولة في المقام، أين قاعدة الحلولة مختصة بالواجبات المؤقتة كالصلاة وما شاكل ذلك، كذا شك بعد خروج الوقت أنه صلى في الوقت أو لم يصلي. فعندئذ لا مانع من التمسك بقاعدة الحلولة وأما الزكاة ليست مؤقتة بوقت الزكاة ليست من الواجبات المؤقتة، فلا مولد لقاعدة الحيلولة فيها. فأما قاعدة التجاوز فأيضا لا مورد في الزكاة، فإن قاعدة التجاوز إنما هو في الواجبات المركبة وفي الواجبات المترتبة كالصلاة. فإن أجزاء الصلاة أجزاء مترتبة، أولها التكبير وبعد التكبير القراءة وبعد القراءة الركوع ثم السجود ثم التشهد ثم التسليم. فإذا قاعدة التجاوز إنما تجري في هذه الواجبات، إذا دخل المصلي في القراءة وشك في أنه أتى بالتكبيرة أو لا، قاعدة التجاوز تجري لأنه تجاوز عن محل التكبيرة لا تجاوز عن أصل التكبيرة. أصل التكبيرة مشكوكة، تجاوز عن محلها وموضعها. إن الشارع عين لها محلا معينا وهو محلها قبل القراءة، فإذا دخلت القراءة تجاوز عن محل المقرر للتكبيرة. فإذا دخل في الركوع شك في القراءة أنه أتى بالقراءة أو لا، جرى قاعدة التجاوز لأنه تجاوز عن محل القراءة. أو إذا دخل في السجود وشك في الركوع جرى قاعدة التجاوز لأنه تجاوز عن محل الركوع. وأما الزكاة فليس الأمر فيها كذلك، فلا موضوع لقاعدة التجاوز في الزكاة، وكذلك الحال في قاعدة الفرائض، فإن قاعدة الفرائض لم تعتدي. فإن قاعدة الفرح هو ما إذا شك بعد الفراغ من العمل، فإذا صلى وبعد الصلاة شك في صحة صلاته وفتى بها جرت قاعدة الفراغ. أما الزكاة فليس الأمر فيها كذلك، أي وقت أدى الزكاة في السنة السابقة أو في هذا السنة يجوز لها أن يؤدي زكاة في السنة السابقة في هذه السنة، فإذا لا يتقع نوعان قاعدة الفراغ أيضا فلا موضوع لهذه القواعد فأما قاعدة الصحة فمورد المعاملات، قاعدة الصحة هي قاعدة الفراغ، لكن مورد المعاملات، وقاعدة الفراغ مورد العبادات. فأما قاعدة الصحة بمعنى حمل الفعل المسلم على التحريح، هذه القاعدة قاعدة استحبابية، فلا بد من حمل فعل المسلم على التحريح. فإذا شرب شيئا وشك أنه خمر أو خل فما على أنه خل على التحريح، ولكن لا يترتب على هذه القاعدة أي أثر شرعي غير حسن ظاهر حال المكلف. قاعدك حملك على المسلم على الظاهرة لا يترتب على هذه القاعدة يعتري شرع العلماء غير حسن الظاهر فالنتيجة أنما ذكره المعصوم قدس الله أن التغيير تعزم هذا مضافا إلى أن قاعدة التجاوز والفراغ وظيفة المالك لا وظيفة الوارد وظيفة المورد لا وظيفة الوارد ومن الواضح أن الوارث لا يعلم حال المورث أنه شاك أو ليس بشاك لا يعلم حاله أيضا قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وإزالة الصحة كل ذلك من وظيفة المورث لا وظيفة الوارث لأن الوارث أجنبي عن الزكاة الواجبة على الوارث فالمفروض أن الوارث لا يعلم حال المورث أنه شاك أو غير شاك فالنتيجة أن ما ذكره المعاصم قدس الله نفسه في هذه المسألة لا يمكن المساعدة عليه.